بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي أظنه ربما يكون يعني اللقاء لا قبل الأخير أو قبل الأخير من سلسلة شرحنا على كتاب كشف الشبهات وإضافة بعض الشبه التي ذكرها أعداء التوحيد مما ذكرت في الكتب وأشار إليها علماء التوحيد والردود على أهل الباطل. من الشبه التي تذكر في أبواب الشفاعة وأشار الشيخ إلى بعضها قولهم: لم يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة ينهى عن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فكذلك الآخرة. يقال أولا، الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه في الدنيا والبرزخ والآخرة في مرحلة واحدة، وهذا من الخطأ الكبير أن تجعل مرحلة الدنيا والبرزخ والآخرة مرحلة واحدة. أولا، مرحلة الدنيا مرحلة تختلف عن مرحلة البرزخ، فإن الأصل في الدنيا أنه يسمع عليه الصلاة والسلام ويجيب دعاء من يعني دعاه. ثاني، الشرع دل في الأصل على جواز طلب الشفاعة منه في الدنيا. أما مرحلة البرزخ فهي كذلك لا تقاس بالآخرة، فإن الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم دل الدليل على أنه يشفع عند ربه جل وعلا، ولكن الآخرة كذلك لا يشفع عليه الصلاة والسلام ابتداء، إنما لا يشفع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يؤذن له بالشفاعة ويتحقق شرط الإذن الشرعي والكوني، ثم بعد ذلك يرضى الله جل وعلا والرضا موجود له عليه الصلاة والسلام. أما في البرزخ فهي مرحلة بين الدنيا والآخرة، وهي إلى الآخرة عند العلماء أقرب، إلا أنه في البرزخ الأصل أنه عليه الصلاة والسلام لا يسمع من دعا ولا يجيب من استغاث به، وهذه هي القاعدة التي دلت عليها ماذا؟ الأدلة. الرد الثاني أن يقال: من يقول بجواز طلب الشفاعة هو الذي يحتاج أصلا إلى الدليل، وهذا ما يسميه العلماء بقلب الطاولة على الطرف الآخر. هو يقول لك: لم يرد أصلا نص من الكتاب ومن السنة ينهى أني أطلب الشفاعة، فأنت تقول له: الذي يقول بالجواز هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ النص، لأن الأصل في الشفاعة يا أخوتا، هؤلاء ليس عندهم قواعد أصلا في أبواب التوحيد، ولذلك هم يخلطون فيها. القاعدة أحبة الكرام، وهذه مرة علينا في شرح العلامة السعدي لو تذكرون شرح قصيدتنا على العلامة السعدي في مسجد الشيخ راشد بن مشتوم، قلنا الأصل في العبادات أنها توقيفية، فالشفاعة عبادة، فالأصل فيها المنع، فالذي يقول بالجواز هو الذي يطالب بالدليل. نحن نقول بالمنع لأن الدليل معنا والنصوص منعت من طلب الشفاعة، فنحن نتمسك بالمحكم. أنتم الذين تقولون يجوز، أنتم الذين تطالبون في الدليل، لا أن تأتون إلينا تقولون: والله لم يرد دليل على المنع. نحن نقول لكم: لم يرد دليل على الإذن، وهذا هو الأصل وهو الأقرب إلى قواعد الشريعة. المسألة الثالثة، قولهم أنه لم يرد نص أصلا هذا باطل، فالنصوص في المنع من طلب الشفاعة في البرزخ أو في القبر كثيرة، كقول الله جل وعلا: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الوجه الرابع، أن عبادة الأصنام أصلا كانت بطلب الأوثان، وما الفرق بين أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يسمعك في قبره، وبين أن تدعو صنما وهو لا يسمع ولا يجيب؟ في كل الحالتين أنت صرفت عبادة لغير الله جل وعلا. الوجه الآخر الخامس أن يقال أن شروط الشفاعة هنا أصلا لم تتحقق، بينما شرط الشفاعة في أمور الدنيا متحققة، وأما في البرزخ فهي خير متحققة. ومن الشبه التي يتعلقون بها، وهذا ذكره جمع من يعني العلماء في معرض الرد على بعض علماء التصوف، قولهم هنا لا نذكر بعض شبه الشفاعة يا شباب، قولهم إن الشفاعة أعطيها أعطيت الأنبياء والصالحين وأنا أطلبه وهم يملكونها، وأنا أطلب الشفاعة ممن يملكونها. الرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال أولا اختصاص الشفاعة أصلا هي لله جل وعلا. من قال لكم أن الأنبياء والصالحين أصلا يملكون الشفاعة؟ من الذي ملك للأنبياء وللصالحين أصلا الشفاعة؟ الشفاعة أحبة الكرام هي اختصاص الله جل وعلا، فهو الذي يملك الشفاعة. لا يوجد أحد أصلا يملكها، ولا يوجد أحد يعني يستحقها، ولا مالك لها إلا الله جل وعلا، فهو الذي يعطيها لمن يشاء ويهبها لمن يشاء، وليست مملوكة أصلا لماذا؟ لأحد. لذلك دلت الآيات على ذلك بصراحة، كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة ماذا؟ جميعا. وكما قال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، إذن الذي يملكها هو الله، واضح أم لا؟ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقولكم أنا أطلب الشفاعة ممن يملكونها، هم لا يملكون أصل الشفاعة ابتداء حتى يعطونكم إياها. الوجه الثاني أن يقال الشفاعة أعطيت للأنبياء، لم تعطى إعطاء مطلقا كما زعمتم أنتم. أنتم مشكلتكم لم تفهموا قضية الشفاعة فهما صحيحا. الشفاعة لم تعطى للأنبياء، حتى لما أعطيت لهم أعطيت مقيدة بشروط، مثل ما أنا أعطيك 100 درهم وأقول لك هي ملكك أو هي لك، إلا أنك لا تتصرف فيها بكذا وكذا وكذا. فكذلك الشفاعة أعطيت للأنبياء وأعطيت للصالحين، ليست إعطاء مطلقا إنما إعطاء مشروطا. فالشروط إذا لم توجد فوجود الشفاعة وعدمها لمن أعطيت له لا قيمة لها. هب أن الأنبياء هم يملكون الشفاعة، يعني الله أعطاهم الشفاعة، لكن الله سبحانه وتعالى نهاك على أن تسألهم الشفاعة إلا من بعد إذنه وإلا من بعد رضا، وإذنه كوني وشرعي، وهنا لم يحصل للإذن الكوني والشرعي، فما معنى إذن أنهم أعطوا ماذا؟ الأنبياء. المسألة الثانية أن الحياة البرزخية أصلا لا يجوز لأحد سؤالهم الشفاعة، لأنهم لا يملكونها في ماذا؟ في الحياة البرزخية. أحبة الكرام، الأنبياء أو الرسل أو الصالحين يملكون الشفاعة بالشروط في الدنيا، ويملكونها في الآخرة أيضا في الدنيا، أما في الحياة البرزخية فلا أحد أصلا يملك الشفاعة ابتداء ولا انتهاء. فريحوا أنفسكم. المسألة الوجه الرابع في الرد أن يقال أن صنيع الصحابة يدل على أن الأنبياء أو الصالحين لا يملكون الشفاعة في قبورهم، ولو كانوا يملكونها لأول من طلب الشفاعة من الصحابة، ويعني لم يحصل ذلك. ومن وجوه الرد أن يقال أن هذه الشبهة هي ما كان يعتقده العرب أصلا في آلهتهم، لأن العرب كانت تعتقد أن الآلهة وأن الصالحين والأولياء يملكون الشفاعة بدون شرط ولا قيد، فهذا مثل ماذا؟ مثل ما كان يعتقد العلم. الوجه الخامس اللي يقال أن الله أشار إلى أنهم لا يملكونها بقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، فهذا يدلكم على أن الجمادات أصلا لا تملك الشفاعة، ثانيا لا يملكها أحد إلا بإذن الله، والإذن هنا غير متحقق. من الشبه كذلك، وهي الشبهة المقررة، قال لك أن الأولياء يملكون، وأنا أطلب من بعض ما يملكونه، وهنا الشاهد قال وهو كريم والسائل محتاج، يعني الولي كريم والسائل محتاج. الرد عليهم أن أصل هذه الشبهة باطل، فالأولياء كما قلنا لكم لا يملكون استقلالا، إنما يملكون ماذا؟ تبعا. الرد الثاني وهو يعني سبق الإشارة أظن إليه، لا نحتاج أن نضيف هذه الشبهة. من الشبه كذلك قالوا إن شفاعتهم بالدعاء مأذون فيها، قالوا وهم قادرون في الحياة وبعد الوفاة بالقبر ويوم القيامة، وهذا ماذا؟ وهذا ثابت كذلك، وهذا سبق أظن هذه الشبهة سبقت أظن الإشارة إليها فلا نحتاج إليها. نعم، من الشبه أن الشهداء عند ربهم يرزقون، وأنا أطلب من شفاعتهم. أظن أشار الشيخ رحمه الله إلى الجواب في هذه الشبهة، وأن حياة الشهداء في البرزخ الله أعلم بها. ثانيا لم يدل الدليل أصلا على أن الشهداء إن كانوا يملكون أحياء عند ربهم يرزقون أنهم ماذا يطلب منهم، لأن حياة الشهيد في قبره حياة برزخية خاصة الله أعلم ماذا بها. أيضا من وجوه الرد أن يقال لو كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويشفعون لكان الصحابة انطلقوا إلى سيد الشهداء وهو حمزة فطلبوا منه الشفاعة، أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة أن ينطلقوا إلى شهداء أحد فيسألونهم الشفاعة فهم أحياء عند ربهم ماذا؟ يرزقون. والشيخ رحمه الله أشاء إلى ذلك فقال يرزقون ولم يقل يرزقون، ففرق بين هذا وهذا، هم يرزقون يعني هم أحياء، من الذي يرزقهم؟ هو الله، ليس هم الذين يرزقون ويعطون ويمنحون. وهذا يدلكم على جهل هؤلاء. أنتقل أحبتي الكرام إلى مسألة التبرك. أولا أحبتي قبل أن أتكلم في التبرك أنا أريد أن أقدم بمقدمة أذكر فيها معنى التبرك وبعض المسائل التي تتعلق بالتبرك. أولا التبرك أحبتي من البركة، وهي الزيادة والنماء في الشيء، وجعل الله جل وعلا بعض البقاع مباركة وجعل بعض الأمكنة ماذا؟ مباركة. والبركة أحبتي الكرام ماذا؟ تارة تكون في المكان، وتارة تكون ماذا؟ في الصفات، كما قال الله جل وعلا سبحانه وتعالى وبارك عليه وعلى آل إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اهبطوا بسلام منا وبركات. وأما الأمكنة وجعل فيها رواسي من فوقها ومن تحتها وبارك ماذا فيها. القاعدة العامة وأرجو منكم تقيدوا هذا الكلام، الأصل في البركة أحبتي أنها تطلب من الله، فهو الذي يضعها وهو الذي يمنحها وهو الذي يعطيها، فالله جل وعلا هو واهب البركة وهو خالقها جل وعلا، ألا له الخلق والأمر. فمن يزعم أن البركة تحل في شيء أو تنتقل من شيء أو تأتي إلى شيء فهذا لابد أن يقيم الدليل على ذلك، لأن الذي يملك البركة خلقا وإيجادا وإعداما ونحو ذلك هو الله جل وعلا، فهو الذي يبارك في الشيء ويزيد من نمائه ويعظم فيه الخير وتحصل فيه ماذا؟ البركة، كما قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، إذن هو الذي جعل فيها جل وعلا. وقال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وفي آية أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن القاعدة أن الله هو الذي يعطي البركة وهو الذي يمنحها لمن شاء من أنبيائه ومن شاء من رسله عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، وكما قال الله جل وعلا اهبط بسلام منا وبركات عليك. والبركة عند العلماء على أنواع. النوع الأول البركة العامة، فثمة أمور يحصل فيها البركة من مثل نزول المطر، وأنزلنا من السماء ماء ماذا مباركا، فجعل الله في مياه الأمطار بركة يسقى بها الزرع ويحصل بها النفع، فهذه بركة ماذا عامة يحصل بها النفع للناس. النوع الثاني البركة الخاصة، وهي تارة تكون للأماكن كالمسجد الحرام، فالنصوص دلت على أن المسجد الحرام وهي بقعة ماذا مباركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إذن ثمة بقاع مباركة من مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كذلك، كما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ماذا حوله. النوع الثاني بركة الذات، أن تكون الذات مباركة بلمسها أو بأخذ شيء منها أو الاتصال المباشر بها، وهذه البركة للذوات ليست إلا للأنبياء ولا يشركهم فيها أحد مطلقا. فالصحابة ليست بركتهم بركة ذات، وليست الصحابة البركة فيهم بالتبرك بأجسادهم أو بريقهم أو بالتبرك يعني بملابسهم أو بشعورهم أو بشيء من أجسادهم، إنما بركة الصحابة بركة معنوية باتباعهم والسير على آثارهم ونحو ذلك. لذلك الصحابة لم يكونوا ولا التابعين لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بأهل البيت، ولا كذلك يتبركون بالعشرة المبشرين بالجنة وأهل الرضوان وأصحاب بدر وأحد والخندق. فهذا دل على أن الإجماع منعقد على أن الصحابة ليست بركتهم ببركة ذوات. البركة الذاتية انقطعت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كبركة ذاته عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من أجزاء متصلة بذاته، فهذه لدى العلماء بالتبرك بها عدة ضوابط وشروط، منها أن يتأكد وأن يعلم وأن يقطع قطعا ليس باليقين على أن هذا من جسده عليه الصلاة والسلام وأنه من ذاته الشريفة. النوع هذه بركة الذات، انتهينا منها. النوع الثاني بركة العمل والاتباع، فهذه أحبتي الكرام هي البركة التي يسميها العلماء بالبركة المعنوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركتها كبركة المسلم، وهي النخلة. وقول عليه الصلاة والسلام ما تلك أول بركتكم يا آل أبي بكر، وقوله في جويرية بنت الحارث لما قالت قال فما رأيت امرأة كانت أعظم بركة من قولها. فهذه البركة أحبتي الكرام بركة معنوية، فالعالم قد يكون مباركا إذا حل في بلد حل النفع والخير وحل الطاعة حلت بذلك، قول بعض زارتنا البركة، إن كان يقصد بها البركة الذاتية فهذا ليس بصحيح. وأما أن يقصد بها البركة المعنوية بمعنى أنه إذا نزل المكان أصبح المكان مباركا، وفعلا بعض الناس إذا نزل منزل يتحول المنزل كله إلى ذكر وطاعة وإيمان، وإذا ألف مؤلف، وبعض العلماء إذا تكلم بكلام تجد أن كلامه مبارك يصل إلى شغاف القلوب ويستمكن منها، فهذه بركة معنوية. النوع الثالث من آثار البركة وهي البركة المكانية التي مشى فيها رسول الله أو جلس فيها أو حل عندها، فهذه العلماء يقولون ليس فيها بركة. لذلك الصحابة لم يكونوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا ينطلقون لا إلى غار ثور ولا إلى حراء ولا يقفون عند الشجرة التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بايع عندها بيعة الرضوان، ولم يكونوا يطلبون منها ماذا أو يتبركون حولها سدا لذريعة تعظيم القبور أو الأضرحة أو تعظيم كذلك الأشجار أو تعظيم الأماكن حتى تصل بهم إلى العبادة. لذلك ذكر المعرور بن سويد الأسدي قال خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا بالغداة قال رأى الناس يذهبون منطلقين، فقال أين يذهب هؤلاء؟ قلت يا أمير المؤمنين هم يقصدون تلك الشجرة التي ماذا التي وقف عندها عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات يا أمير المؤمنين يقصدون مسجدا صلى فيه رسول الله وهم يأتون يعني يصلون فيه. تخيل هو ذكر على أنهم أتوا فقط مسجد معين صلى فيه رسول الله وهو معافر في طريق ونحو ذلك، فهم يريدون أن يطلبون بركة الصلاة في هذا المسجد. فقال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا يتتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصل ومن لا فليصلي ويمضي ولا يتعمدها. قال ابن وضاح وكان أنس بن مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون أن يأتوا تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحد. وفعل ابن عمر عند بعض العلماء ذكروا أنه كان إما أنه يقتدي بفعله ولا يقصد التبرك، وإما فهما كان لابن عمر خالف فيه غيره أو غيرها من التوجيهات ماذا الأخرى. نأتي إلى بعض القواعد في أبواب التبرك قبل أن أدخل إلى شبه هؤلاء القبوريين في التبرك وذلك. القاعدة الأولى أن بركة الذات لا تكون إلا لمن أعطاهم الله فيه من الأنبياء والرسل، وهذا ذكرناه، أما غيرهم فبركته بركة عمل واتباع. وهذه القاعدة إخوتي الكرام تدلنا على أن الأصل في التبرك بذوات غير الأنبياء أنه ممنوع. ما ترونه يعني في بعض الفيديوهات من أن صاحبكم هداه الله جل جلاله وتكدست أسماؤه وبعض هؤلاء، ما ترونه في بعض الفيديوهات حقيقة من أنهم، وأنا أشدد كثير لأن صاحبنا هذا وايد أغرق في مسائل التبرك حقيقة بالذات التبرك، ما ترونه من ذهاب كثير من الناس وسفرهم إلى بعض الأولياء وأخذهم بريقهم والتبرك والتمسح بأياديهم والتمسح، والله ما هذا إلا صنيع أهل الجاهلية الذي يدل على قلة علمهم وجهلهم بتوحيد الله عز وجل وجهلهم كذلك بحقائق التوحيد. فنقول لهؤلاء أولا في الرد للذين يتبركون بالذوات، نقول أولا النصوص خصصت الأنبياء دون غيرهم فلا يقاس عليهم. المسألة الثانية قياس غير الأنبياء أو قياس الأولياء بالأنبياء قياس مع الفارق، لأن النصوص دلت بجواز التبرك بهذا ولم تدل على جواز آخر. المسألة الثالثة أنه لم يثبت لا بطريق صحيح ولا بنقل صريح يدل على أن الصحابة فعلوا بالخلفاء الراشدين، مع أن الدواعي لفعلها كانت موجودة، يعني كان بإمكان الصحابة أن يذهبوا ويتبركوا بأبي بكر ودواعي النقل كذلك موجودة. قد يقول وقال يا أخي هم كانوا يتبركون بأبي بكر وعمر لكن ما نقل إلينا. يا حبيبي الصحابة نقلوا كل شيء عن أفعال الخلفاء الراشدين يا أخي، نقلوا تاريخهم وتراجمهم ونقلوا يعني أفعالهم وأقوالهم وآراءهم وآراءهم الفقهية، ما تركوا شيء إلا نقلوا. معقول أن يتركوا نقل كل هذا الأمر ثم يأتون إلى قضية التبرك هذه ولا ينقلونها؟ هذا محال. لو كان هذا شائعا منتشرا موجودا لكان المسلمون من أقطار الأرض من الشام والعراق ومصر ودول آسيا والمغرب العربي وكل من وصل إليه الإسلام في فارس والعراق والشام ونحوها، لكل هؤلاء سافروا إلى مدينة رسول الله لطلب البركة من أبي بكر، دل على أن هذا لم يكن موجودا ولم يكن أصلا حاصلا في زمنهم رضوان الله تبارك وتعالى. خذ الوجه الرابع، أن التبرك وسيلة لتعظيم المتبرك به، وهذا صحيح، وهو وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك الذين تجدونهم يتبركون يؤدي بهم هذا التبرك إلى السجود، حصل وما حصل أحبتي، والله حصل، يؤدي بهم إلى السجود، يؤدي بهم إلى الخضوع الاستكانة، يؤدي بهم إلى صرف أنواع العبادات إلى هذا المتبرك به من حيث لا شيء. أخي الناس قامت تنقل فلوس والله على هؤلاء. طيب، وهذه قاعدة مهمة، التبرك وسيلة لتعظيم المتبرك به. الوجه الخامس، أن يقال أن التبرك بحياته أن التبرك بهؤلاء له أثار ومفاسد كثيرة، منها اعتقادي يعني أن المتبرك به أن المتبرك به للتبرك عليه آثار عظيمة. يعني أنت لما تتبرك بشخص هناك أثارين سيقع الشخص، أول الغرور والعجوب، العجب بنفسه يزهو بها، ثانيا يعتقد في نفسه أنها مباركة، وهذا من الرياء ومن الغرور. لذلك تجد هؤلاء الذين الناس يتمسكون بهم ويتبركون بهم، ماذا يعني يقع في قلبهم من الغرور والعجب، وينتظرون الأموال من الأشخاص الذين يتبركون بهم. القاعدة الثانية، أن التبرك بالآثار الأرضية يعني من الأمكنة ونحوها تعطى حكم المنع، كذلك كحكم التبرك بالذوات، لأن ذوات الأماكن الأرضية، نسيت أقول لكم قاعدة، التبرك بالآثار الأرضية والأمكنة التي زارها الأنبياء لا تجوز شرعا، لأن ذوات الأنبياء بركتهم لا تتعدى، انتبهوا، بركة النبي لا تتعدى إلى المكان. يعني إذا وطأ النبي بقدمه مكانا، النبي صلى الله عليه وسلم وطأ بقدمه طواف كامل، فلا يدل على أنه يجوز أن نتبرك بالطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مقام إبراهيم، لا يدل على أننا نصلي خلف مقام إبراهيم ومن تمسح به. فبركة الأنبياء لا تتعدى إلى الأماكن الأرضية، كما أن يعني بركتهم أو التبرك بالأماكن الأرضية وسيلة من وسائل تعظيمها، ووسيلة من وسائل يعني عبادتها في المستقبل. وهذا هو الذي حاصل وواقع للأسف الشديد من الجهلة وغيرهم ممن لم يفهموا قضايا التبرك ولم يفهموا قضايا يعني التمسك ونحوها. وهذا يدلكم أحبتي والله على عظيم، يعني هذه كما يقال دمعة على التوحيد، هذا يدلكم على عظيم الجهل الذي وقع من المسلمين اليوم. أنك ترى كيف يتبركون بأستار الكعبة، ويتبركون بجدرانها، ويتبركون بالمقام، وكيف أنهم يتعنون إلى غار ثور فيتبركون بماذا؟ فيتبركون ب يعني صخرة، يتبركون بالصخور وبكل البقعة التي فيها غار ثور وحراء، لحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعبد بها. بل إننا وجدنا ما هو أعجب من ذلك، يتبركون حتى بإمامي وقد رأي ذلك بعيني، إمام الحرم المكي إذا مر إنه يعاني من تبرك الناس به للأسف الشديد ظنا منهم على أنه من الأولياء والصالحين. هذا في حياته. كيف لو أن السديس دفن في باكستان أو دفن في بعض الدول التي يعني يعظم فيها الجهل، والله لا يتخذون قبره عيدا ومزارا. إذا كان في بعض بلدان المسلمين يعبدون قبور بها حمير وبها مجانين، ما بالك لو كان وليا صالحا وإماما للحرم المكي؟ فيعني القضية تعظم وتعظم. وفق الله الجميع يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.